شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى أهل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فإن كان الكلام في شراءة القاضي، ذكرنا الشرط الأول اللي كان عبارة عن البلوغ، الشرط الثاني كان عبارة عن العقل، الشرط الثالث طهارة المولد، الشرط الرابع العدالة، الشرط الخامس الإيمان، السادس الذكورة. هذه الشروط الستة قلنا هي شرائط إجماعية، وأنا فعلا ما وجدت فعلا مناقش في هذه الشرائط الست. الشرط السابع هو الكتابة، وقلنا بأن هذا الشرط غير واضح الدليل عليه. الشرط الثامن اللي هو وصل بين الكلام إليه عبارة عن الحرية فعلا، هذا الشرط لم يذكره الماتت رحمة الله تعالى عليه. يعني هنا عم بيقول دعوا ماذا، لأن من شرائط القاضي أن لا يكون ماذا عبدا، فإن العبد إذا حتى لو كان مجتهدا عالما فقيها ذق العلم زقا، رغم ذلك لا يحق له ماذا أن يتولى منصب القضاء فعلا. طبعا جملة من العلماء يعتقدون أنه روايات علقتها على روى حديثنا عرف حلالنا وحرامنا، والمناصب الإلهية لا يفرق فيها بين ماذا، بين حر وعبد، باعتبار نحن أيضا مع حقوق الإنسان وما شاكل ذلك. فالأولى أن لا يكون، فلا دليل على كل حال على اعتبار مثل هذا الشرط. واقع في رواية خاصة، يعني ما في رواية قالت ويشترط في القاضي أن يكون حرا. إذا واحد قال بأن المناصب الإلهية غير مقيدة بماذا، بحرية أو عدم عبودية أو عدم رقية أو مشاكل ذلك، والأطلاق أدلة عرف حديثنا روى حديثنا عرف حلالا وحرامنا أو عرف شيئا من قضيانا، كله ينطبق على مين؟ على العبد. شو المانع؟ ينطبق على العبد أنه عرف حديثا أو روى حديثا أو مشاكل ذلك من النصوص، فينبغي أن تشمله المطلقات. لكن من يؤمن بأن هناك شيئا اسمه الانصراف الناشئ من كثرة الوجود، كما نحن ندعي هذا الانصراف، فإن الموجود في عصر النص هو ليس إلا مين؟ إلا المجتهد الحر. ما في مجتهد ماذا، ما في عالم عادة، يعني المتعارف أن العلماء الحديث أو الرواة الذين يرجع إليهم يكونون أحرار، ما يكونون ماذا، عبيد فعلا. خصوصا عم نتكلم عن عبد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وواحد يقول له يستشهد له بعض الأمور، واقع أن العبد بعيد جدا أن يتولى منصب القضاء فعلا. خصوصا الواحد يعرف فقه العبيد والإماء وما هو بحقيقة العبد ومملوك لسيده، صار كان بيغضب من الناس يقول له ماذا حصل معك كذا، يجي سيده يقول له ماذا، رشب المي هو وسط القضية، يعني مش حلوة تطلع يعني على كل حال. يعني بالنتيجة عبد مملوك لسيده فعلا، ما أدري حتى يمنعك من أن تقضي، يعني سيدك يقول لك يحرم عليك أن تقضي، ممنوع تتكلم الآن.
فرض
تسلم القضاء بإذن سيده، ثم رفع السيد إذنه،
مشروط الشرط،
أي شرط؟ هو شرط بأي ضمن عقد لازم أو شو معين. على كل حال تتغض النظر عن هذا، إذا واحد قبل شيء اسمه الانصراف الناشئ من كثرة الوجود فبها ونعمت، لم تقبل الانصراف الناشئ من كثرة الوجود فمقتضى القضاء بعد أن لا تقول بأن الحرية شرط. بس قبل الإسراف الناشئ من كثرة الوجود، نعم تقول بأن الحرية شرط، تقول أدلة المطلقات منصرفة إلى الحر ولا دليل على التعدي إلى العاب. باري. الشرط التاسع البصر. وطبعا البصر نفس ما تقدم معنا سابقا في الكتاب الذي نذكره هنا، بالواقع لا رواية ولا آية تدل على هذا المعنى، وهم اعتبروا البصر يمكن للضبط ومشاكل ذلك. الفرق الوحيد بين ذاك البحث وهذا البحث مسألتان. مسألة الأولى أنه هناك نقضوا على اشتراط الكتابة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. في الموضوع البصر نقضوا بالنبي الله تعالى شعيب، حيث يقال بأنه كان ماذا، أنه كان صلوات الله تعالى عليه أعمى، يقال بأنه كان أعمى، فحينئذ عندما كان وكان نبيا قاضيا بين الناس أو مشاكل ذلك، فكيف هذا النبي قد تولى هذا القضاء؟ سابقا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله كنا قد ذكرنا بعض جملة من الأجوبة أن عصمته تقتضي الضبط أو حتى أو لا نسلم أنه لم يكن يعرف الكتاب وما شاكل ذلك. بالنسبة للنبي الله شعيب هم ردوا الإشكال بماذا؟ ردوا الإشكال بأنه هو كان لا يشترط البصر في شرعهم، أما في شرعنا فيشترط ماذا؟ فيشترط البصر فعلا. هذا الفرق الأول بين البحث هناك والبحث هنا. والفرق الثاني بينهما عبارة أن هناك ما في سجعة، هنا في سجعة. في سجعة هنا أن هنا يمكن لك أن تقول لا يشترط البصر لكن يشترط ماذا؟ بصيرة. هناك ما في تقول هكذا، وأنا أستطيع أن تسجعها فعلا، تقول البصر ليس شرط بل الشرط هو البصيرة فعلا، كما قال السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه فعلا، قال البصر ليس شرطا بل الشرط هو هي البصيرة فعلا. ما في دليل على اعتبار البصر واقعا، يعني خصوصا كان قاضي تحكيم، يعني فاعتبرنا قاضي تحكيم أصلا ما له معنى. لذلك حتى ذكرنا ونقلنا عبارات الشيخ الأنصاري وغيره من الفقهاء قالوا بأنه يا أخي هذه الشرائط هي شرائط من التنظيمية مو شرائط ماذا شرعية، يعني أنت الأحسن بس بقى تولي القضاء، ولي القضاء ماذا واحد بيشع لا بأس، خلي واحد يكون ينظر يرى أو يكتب ومشاكل ذلك عرفا حتى يكون مقبول أكثر في المجتمع، بس هذا لا يعني أن هذا شرط ماذا تعبدي وشرط شرعي فعلا. بلي وصل بنا الكلام بعد ذلك إلى الشرط العاشر اللي هو النطق. الشرط العاشر هو النطق فعلا. طبعا استدل على اعتبار النطق كمان نفس النقطة، يعني بعض مثلا استدل بأنه الأخر، طب نحن نريد أن نتعرف على حكم القاضي، أنت ترافعته عندي بدي أحكم الآن، كيف أحكم أنا بالإشارة؟ ما الإشارة غير ماذا؟ غير صريحة في المراد فعلا. سأل ما أدري أكو واحد هذا هو دليلكم، ما بيختلف اختلاف الأعصار والأمصار والأوقات والأزمنة، يعني بالنتيجة هذه الأيام صارت مش شبه مثل اللغة، الآن في هذه الأيام صارت لغة الإشارة في لغة ها؟
المحاولة.
ليش
بدنا
ما ليه؟ بيهمنا نفهم عليه، بغض النظر من يفهم عليه، بيهمنا أن يكون كلامه نص على أنه يمكن أن يعرض عليه ذلك. أنت عملت إشارات لأنك أنت هلأ ماذا بعدك فيه من النوم بحكم الأخرس تدري، فحين أذن بعدك فيه من النوم بحكم الأخرس تكون حين أذن كل البشر هكذا، مش أنت لحالك يعني، وأمر يستقط الواحد منهم بيعمل إشارات بغض النظر من هو الذي شو الذي ترجم كلامك. بالنتيجة بهن ماذا؟ أن يترجم كلامك. إذا واحد ترجم لك كلامك وكان ترجمته خاطئ تستطيع ماذا أن تفعل؟ نحن فارضينه أخرس، مفارضينه أيضا ماذا أصم، فوقت أشار بإشارات قالوا مقصودك كذا، قال هز برأسه نعم وانتهينا، شو بدنا أكثر من ذلك؟ ما اعترض أو يكتب يا أخي أو يمكن له ماذا الكتابة فعلا. ما في دليل واضح على هذه المسألة. لطيف المفتاح الكرامة بعب طبعا في بعض استدل بدليل أنه يشترط في الشاهد أن لا يكون أخرس فأن يكون القاضي ليس بأخرس أولى، إذا فلت بالروايات أنه يشترط في الشاهد أن لا يكون أخرس بها ونعمة، لو ندل واضح على هذا المعنى. بس بقي شيء في المقام، هي مسألة هذه العبارة، إلا أن تقول، هذه عبارة مفتاح الكرامة بالجزء 25 صفحة 30، يقول إلا أن تقول يمكن الكتابة وفهم الإشارة، هو بيعبر هكذا مفتاح الكرامة، لكن المنصب الجليل لا يناسبه الأخرس. مثل كان أمر تنظيمي، أنا ممكن أبدأ كده، البصر الكلام النطق البصر ايه عرفا اعراف، مين قال كل اعراف هكذا؟ مين قال هكذا الاعراف؟ اذا كان واحد قاضي ما شاء الله حول، لكن الله تعالى مثلا كان مبتلي بالخرس او مين قال بانه هذا سقط اهليته للقضاء والحكم وشكل ذلك؟ خصوصا في هذه الايام بيكتب بسرعة الواحد وبيستطيع ان يكون نصه واضح واشاراته واضحة ومشاكل ذلك، مين قال؟ اي استهجان ان اذا واحد عم يتكلم انه بالأعراف خصوصا المتمدنة أو مشاكل ذلك فعلا، مش المسألة أنه بالدنيا يكون كمان عريض بعد شوي بعد شوي حط لي احد الشرائط ان يكون شو اسمه ان يكون امرض مثلا بيطلع له شرط كل له هاي له كاريزما فعلا وشوي باعتبار بعضهم يعتبر احد شروط المرجعيه الكاريزما فعلا شفتوا اسمه ادري مين قال يعني بكره واحد يقول انه يشترط ان يكون له لحيه حتى لا يستهجن مين قال هذا الشرط القاضي مين قال شو شرط القاضي عم يتخلى شرط القاضي شرط القاضي منا أمور بالشكل وبلا أن يكون أعور بكرة كان يطالب واحد أنه أعور وقاضي مش حلوة طالب شو لك علاقة فيه إذا كان أعور يعني شو هو أعور نفسه يعني أو أن لا يكون من
أعور
شو هن الكمال البلوغ والعقل مبدئيا
والطهارة
لا بحث آخر شرط لحاله الكمال هي البلوغ البلوغ والعقل هي الكمال الطهارة المولد شرط آخر الشرط الحادي عشر نحن كان شرط من الذكر صرنا عشرة ها شرط الحادي عشر غلبة الذكر أن يكون ضابطا هذا الدليل نفس دليل كمال العقل يعني نفس الدليل المتقدم على اعتبار أن يكون صاحب عقل وعقل كامل هو انصراف الأدلة إلى من يكون عاقل نفس الدليل على اعتبار غلبة الذكر الشرط الثاني عشر هو أعقد الشرائط فعلا هو سبب ابتلاءاتنا في هذا الزمن هو عبارة عن مين اجتهاد شوفوا نحن عندنا بحث الاجتهاد هل نتعقل شيئا نتعقل عم نحكي ثبوتا هل نتعقل شيئا اسمه الاجتهاد المتجزئ او كل اجتهاد لابد ان يكون مطلقا هل في شيء اسمه مجتهد متجزئ يعني مجتهد ببعض الابواب دون الابواب الاخرى او لا اذا انت كنت مجتهدا فانت تستطيع الاجتهاد والاستنباط في تمام ابواب ابواب الفقه
ماذا حصل
وقت الفقيه بأنه يعمله هذا الباب يعني مثلا مثلا ترى وين مشكلة المجتهد المتجزئ ما هو عم بيستشكل هلا كان أقول هذه ملكة وإذا وقعت حصلت حصلت
ملكة في هذا الباب
ملكة في هذا الباب نحن إذا قلنا بأن الاجتهاد حقيقته عبارة عن القدرة على استخراج الأحكام من النصوص وتطبيق القواعد الأصولية على هذه النصوص لاستخراج الأحكام الشرعية فعلا قد واحد يقول بأن بعض أبواب الفقه قواعدها الأصولية شيء وأبواب فقه أخرى قواعدها الأصولية مغايرة لها مثلا في باب العبادات أنت غالبا ما تبتلى بالتطبيق قواعد أصولية ببحث أدوات ببحث الألفاظ جملة من بحث الألفاظ مضافة إلى ماذا ما تبنيته في بحث حجية الظواهر وخبر الواحد والتعارض غالبا هذه الأبواب تستعملها أكثر شيء في المقام وبدك شوية مقدمة واجب وهولي بعض الملازمات يعني أما في باب المعاملات لا أكثر تكون ماذا تميل إلى الأصول ماذا العملية إذا كان واحد مثلا ما عنده قدرة قوية جدا في الأصول العملية يا أخي ما عم بيتعقل هذا الاستصحاب ما ممكن يكون مجتهد إلى حد ما في بعض المسائل التي لا تتوقف على الاستصحاب مش ممكن يعني شو المشكلة في ذلك إذا واحد مثلا ما بيعب مع استصحاب يا أخي هذا الاستصحاب يعني واقعا إذا واحد ينكره بريح راس قد ما يفصلوا فيهم هلكونا في الاستصحاب مثل واحد يعني كل أخبار ينكر حجية الاستصحاب بالشبهات الحكمية بين ماذا باله مرتاح إني كلهم كم رواية ثلاث أربع روايات بالاستصحاب وما شاء الله عملوا لي أربع خمس سنوات تبقى بس بالاستصحاب طب هذا الاستصحاب ما بعرفه أنا ما عم بفهمه ما عم بتعقلوا عليه شو المانع أن واحد يكون مجتهد بلحاظ الأبواب الأخرى ما هو طرز الاستدلال لو كان طرز الاستدلال والاستنباط في الأحكام الشرعية هو طرز واحد كان كلامك له وجه لكن بما أن طرز الاستدلال والاستنباط يتغير من باب إلى باب آخر شو المانع من وجود شيء اسمه اجتهاد متجزئ فعلا خصوصا إذا كنا نتكلم عن عصر النص خصوصا إذا عم نتكلم عن مين عن عصر النص
ها؟ أي
ما في استصحاب ولا شيء فأنت عالم ببعض أبواب الفقه وجاهل ببعض الأبواب الأخرى فعلا لكن السؤال المطروح الثاني بعد ما ذكرنا هذا هل الروايات عندما أعطت قضاء المجتهد شو قال؟ شو تعليل الروايات؟ عرف حلالنا وحرامنا، روى حديثنا، عرف شيئا من قضايانا. هذه الروايات هل أعطت المجتهد المطلق القدرة على القضاء، أو حتى المجتهد المتجزئ يمكن له القضاء؟ خصوصا معتبرة أبي خديجة اللي ورد فيها عرف شيئا من قضايانا، ظاهر بأن المقصود منه ماذا؟ أن يعني حتى المتجزئ يكون فعلا مجتهد. لكن برجع بقول لابد أن يكون مجتهدا، ولا يكفي لتولي القضاء أن تكون ماذا؟ ناقلا للفتوى. شوفوا نحن مثلا بعض الأحيان قد نضطر إلى نصب قضاة كفر، مثلا نحن مثلا هذه الدولة المباركة مثلا بيضطروا هم مثلا أن ينصبوا قضاة. طب هؤلاء القضاة أغلبهم ماذا؟ قد ما يكونوا مجتهدين. ممكن علاج هذه المسألة عن طريقة شو؟ ما تكون انتقادي أصلا، أنت فقط مقرر، أنت فقط ماذا؟ مقرر. والذي يمضي هذه الأقضية هو مين؟ هو المجتهد. يعني أنت فقط ماذا؟ بتشوف القضية، بتقررها، بتثبتها، بتبينها، بتوضح ماذا؟ وبتبين ما هو الحكم الذي ينطبق عليها. أما الذي يبط ويجزم بهذا الحكم وينفذ هذا الحكم يكون مين؟ هو النفس المجتهد فعلا. هذا ممكن، هذا حل المشكلة بهالطريقة فعلا. طبعا هي حل طريقة معقدة يعني شوي، إلى حد ما أنه في احتمال أن يحكم القاضي وبعدين يتراجع، بس أنه بيرجع واحد يسحب دعوة أو مشاكل ذلك. فهذه طريقة ممكنة هذه لعلاج هذه المسألة، بس ما لنا مضطرين نحن ماذا؟ نخرج القضاء. عندنا الروايات ظاهر أنه لابد أن يكون القاضي هو الذي عرف، هل علم شيئا من قضايانا، أو عرف حديثنا، أو روى حديثنا، أو علم حلالنا وحرامنا. من الروايات اللطيفة جدا في هذا الباب رواية الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: القضاة أربعة، القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. في أربع قضاة، ثلاثة بالنار وواحد وين؟ بالجنة. من هن يعطيني قضاة بالنار أول شيء؟ لأنه ثلاثة أكثر. رجل قضى بجور وهو يعلم أنه جور يعني، فهو في النار. يعني واحد ظلم وعارف أنه ماذا؟ أنه ظالم. ثاني رجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور، فهو في النار. قضيت بجور وأنت لا تعلم أنه جور، أنت أيضا مين؟ مع صاحبك الأول الذي قضى بجور وهو يعلم ماذا؟ أنه جور. الثالث رجل قضى بحق، قضى بشو؟ بحق، قضى بحق، لكنه سبحان الله رمية من غير رامي وهو لا يعلم أنه حق، فهو في النار. ورجل قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة. وقال عليه السلام: الحكم حكمان، حكم الله وحكم مين؟ هذه الرواية من الروايات بتأكد على فكرة أنه كل ما ليس بحكم الله هو حكم ماذا؟ مش شرط الجاهلية أن تكون ماذا؟ ما قبل الإسلام. الجاهلية قد تكون ماذا؟ ما بعد الإسلام، وما بعد بعد الإسلام. كل أحكام ماذا؟ أحكام جاهلية. الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله فقد حكم بحكم الجاهلية. بالكافي جزء، طبعا مروية مروية أكثر من التاب. هذا متن الكافي جزء السابع 407، مروية بفقه الرضا بما لحضره الفقيه، يمكن بالخصال، بأكثر من التاب من كتب الشيعة رواية هذه الرواية فعلا. إيه لا أشكال عن وجود
ما هي بس عرف شيء من قضايانا المقصود
القضاء، يعني يصدق على انه عارف بهذه الاحكام، مو ناقل لها،
عرف حلالنا وحرامنا، هذه
المين عليها شامله عامه. عرفت حلالنا، تقصد تلك الروايه؟
نعم، حلالنا وحرامنا وشيء من قضايانا، لانه القضاء يعني بالاخير مش اعترف كل جزئي جزئي، لكن عرف شيئا من
قضايا. شو كانت الروايات الثلاثة اللي قرأناها سابقا؟ الرواية الأولى كانت عبارة عن ماذا؟ وين هذه؟ من روى حديثنا ونظر في حلال وحرام وعرف أحكامنا. هل هذه ظهر العبارة بأنه لابد أن يكون عارفا بكلها؟ تثبت على التعليق على محال هذا فعلا. إذا كان مقصود الإمام من هذه الرواية أنه لابد أن يكون روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، عرف كل أصلا لا يتلائم مع الواقع الخارجي، إذا واحد أراد أن يحملها على ماذا؟ على أن المقصود كل أحكامنا. أيوة. إيش الواقع الخارجي؟ أنه من هو كان الراوي الشريف الذي يرجع إليه الإمام؟ هو كان يعرف كل أحكامه أو مشاكل ذلك؟ من هو؟ تلك الأيام كانوا ما زالوا يسألون ويستفسرون، وكانوا في كل حج ماذا يذهبون الإمام يستفسرون حول جملة من القضايا. من البعيد أن يكون المقصود منه أنه تمام الأحكام. بالنسبة حكم الموضوع المقصود منها دراية الحديث لا مجرد الرواية، والأخبار أهل البيت كثيرة جدا في بيان أنه ليست العبرة بالرواية بل العبرة
بل
لابد في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال بالبلوغ والعقل وطهارة المولد، ويدخل فيها هل يدخل فيها مين يدخل فيها؟ بل الإيمان وأهلية يدخل فيها الإيمان وأهلية الإفتاء بالعلم بالأمور المذكورة. ها؟ لا ليس شهادة معنى الكمال، ليس تفسيرا للكمال.
هو زاد
الكمال هو ذكر بس الكمال عبارة الشيء الأول أذكر.
ومن
الكمال بالبلوغ والعقل وطهارة المولد. عبارة الشهيد الأول شو مكتوب؟
الكمال من الكمال والعدل.
وبعدين؟
والعدل.
بس من الكمال والعقل. أنا أقول هو بعدين مش هحكي موضوع الكمال، لابد من توصيل. ممكن يكون كلامك له وجه يعني. المقصودك أنت هكذا، أن المقصود من الكمال بلوغ عقل طهارة المولد. جيد لا بأس. والعدالة يدخل فيها الإيمان. أهلية الإفتاء هي عبارة المشي الأول.
نعم
بادي
بل...
لا لا يعرف هو هو ينقل، هو ناقل لحلالنا وحرام، ناقل عن بعض، ناقل عن من يعرف حلالنا وحرامنا. والذكورة والكتابة والعسر والكتابة لعسر الضبط بدونها لغير النبي صلى الله عليه وآله، والبصر لافتقاره إلى تمييز بين الخصومة وتعذر ذلك مع العمى في حق غير النبي. هل يجهد في حق غير النبي حتى يرد على فكرة النبي شعيب؟ وقيل إنهما ليسا بشرط، الانتفاء الأول في النبي صلى الله عليه وآله والثاني في شعيب عليه السلام، والإمكان الضبط بدونهما بالحفظ والشهود. وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره، يعني شرائط لم يذكرها الماتن، غلبة الحفظ، انتفاء الخرس، والحرية على خلاف في الأخير. تأملوا معي، غلبة الحفظ اللي هو الضبط يمكن أن تدخلها وين؟ في الكمال، لأنه جزء من العقل. أوكي. الحرية لعل الماتن في الروضة في المت في اللمعة ماذا لا يختار اعتبار شرط الحرية، خلافا لما ذكره هو في الدروس حيث اشترط ماذا في القاضي الحرية، لكنه في اللمعة لا يشترط في القاضي الحرية، يمكن له أن يقضي ماذا ولو كنت عبدا. بقي عندنا أي شرط ما عمل لقي له حل؟ هو انتفاء الخرس فعلا، مع أنه ذكر شو؟ ذكر الكتابة والبصر. طب انتفاء الخرس اللي هو النطق ما ذكره الماتن رحمة الله تعالى عليه، ولماذا لم يذكره؟ يعيب الشوم، كان ينبغي له ماذا؟ أن يذكره. إن قلت دفاعا عن الماتن، ما هو النطق كمال ولا مش كمال؟ هو كمال، فلعل الماتن قصد من الكمال معنى يشمل ماذا؟ النطق. رد عليك الشهيد الثاني وقال ماذا؟ قال لك الشهيد الثاني بأنه ما كذلك الكتابة كمال والبصر كمال، فكان ينبغي ماذا؟ أن لا يصرح بهما ويترك شو؟ وكل ويكتفي بذكر ماذا؟ ويكتفي بذكر الكمال. لو كان المقصود من الكمال ما يشمل مثل هذه الأنحاء من الكمال، فكان اللازم ترك ذكر البصر والكتابة. فتصريح بذكر البصر والكتابة مع عدم ذكر النطق هذا شو؟ هذا أمر، هذا تفكيك بينها، يا أما تذكرها كلها مع بعض صريحا، يا أما تدخلها كلها إجمالا في الكمال. هذه عبارة الشهيد الثاني ما أدري ضبطها. قال ويمكن دخول الأولي هو غلبة الحفظ في شرط الكمال ضمن العقل، وعدم اعتبار الأخير اللي هو الحرية هنا، مع أنه قطع به يعني بالحرية بالأخير في الدروس، وليس دخول الثاني اللي هو عبارة عن مين؟ انتفاء الخرس، في الكمال أولى من دخول البصر والكتاب. عم برد عليك إذا بدك تقول لي ماذا، ما انتفاء الخرس أدخله وين؟ في الكمال. فكان اللازم ذكره صريحا يعني، أو ما يذكر شيء، لا يذكر لا يذكر النطق ولا الكتابة ولا البصر، كلها يدخلها وين؟ في ضمن الكمال أو إدخال الجميع. هيدي ما أدري شو، نحن بلاش نحن هيدي من باب ما أدري شو، عادة غير مقبولة في العلوم يعني، أهل العلم ما بيقبلوا ما أدري شو. هيدي ما أدري شو علموك يا بالفلسفة، بده يجيب لك احتمال منين هو، بيقول لك ما أدري شو. هيدي ما أدري شو خليها هناك، هنا فيش ما أدري شو، هنا في بدك مطلب علمي. بالسهرات ما أدري شو، أنت مبسوط أنت؟ مرتاح نفسيا؟ بالي. وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا إلا قاضي التحكيم. ذكرنا سابقا موضوع قاضي التحكيم، لعله أول واحد ذكره من علمائنا بالفقه هو شيخ أبو جعفر الطوسي في المبسوط رضوان الله تعالى عليه، كان يقابل هكذا، يقول عندنا قاضي إما قاضي تحكيم أو قاضي إمام. كان قاضي إمام قاضي الإمام، قاضي منصوب من الإمام، قاضي المنصوب من الإمام. فبقسم القاضي إلى قسمين، عندنا القاضي المنصوب من الإمام والقاضي التحكيم. ومن اللطائق أن الشهيد الشيخ أبو جعفر الطوسي في الخلاف عندما أراد أن يستدل على لزوم قضاء قاضي التحكيم ووجوب وعدم جواز رد قول قاضي التحكيم، استدل بمقبولة عمر بن حنظلة عليه رد صادقا أشرنا هذا البحث. أقولها على كل حال، نحن سابقا قلنا أن الفرق الأساس ما بين القاضي المنصوب وقضاء التحكيم هو في النصب وعدم النصب. إذا مش نصب بمعنى الصاب، ها وين كان لعله هذا الواقع هو هكذا يعني، إذا كان منصوب بيكون ما شعر كل حال بحث آخر. فعلى كل حال القاضي المنصوب يعني هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نصب خاص من الإمام أو من متولي الأمر وما شاكل ذلك، بخلاف قاضي التحكيم فإن قاضي التحكيم لا يكون منصوبا من أحد، بل يتراضى به الخصمان، كل واحد يتراضى به، ولو كان على فكرة أي واحد يعرف حكم الله سبحانه وتعالى ولو بالضرورة، ما أدري يكون مجتهد يمكن بعد شوي، إذا واحد يتمسك بإطلاق الأدلة ما أنك مضطر تكون مجتهد، أنت تعرف حكم هذه القضية ولو بالضرورة الدينية في المقام، وصار في خلاف بين اثنين تستطيع أن تقضي بينهما حتى لو ما اسمك شو اسمه، اسمك شيخ علي
قاضي
تحكيم، طبعا أنك تعرف حكم الله تعالى، يصدق عليك أنك تعرف ما ولو بالضرورة الدينية تعرف حكم الله تعالى، بس أنت تعرف حكم الله تعالى، يمكن لك أن تقضي بين الناس في هذه المسألة فعلا، ما لك شرط قاضي التحكيم أنك تكون مجتهد، ما تقدر تكون طالب علم فضلا أن تكون ماذا مجتهدا أو مشاكل أزوال
شيخ. القضاء مما ينتقل إلى عدول المؤمنين عند انتفاء الاجتهاد، يعني هيك تصوير المسألة
قاضي التحكيم؟ لا
القضاء مش العام
ما أتصور ينتقل، نحن نريد أن نحكم بالعدل، ما نريد أن نحكم كيف نتفق، بيصير واجب الناس الصلح أكثر. أما إذا فرضنا مثلا بمجتمع المجتمعات انتفى القاضي وهذا الحكم لم نعرف حكمه عند الله تعالى، ما في واحد يجي يقول لي ينتقل عدول المؤمن، شو عدول المؤمن؟ هنا عدول المؤمن حتى يقضي، ما بيصير هكذا، شو لعب المسألة؟ يعني إحنا نطلب القضاء بالحق وبالعدل، ما إنه أمور حزبية هذه. ما اعتبرته مجتهد بهذه المسألة، قلت يعلمه لو من ضرورة، أنا قلت يصدق عليه عنوان عرف حكما عرف حديثا أو مشاكل ذلك بالضرورة، ولو من الضرورة
يمكن أن يكون مقلدا،
ما بيصدق عليه عرف حديث عرف حكما. إذا كان هذا المقلد هو مقلد مرجع واحد، مقلد كل المراجع، هو غاية ما يستطيع أن يصنعه عدول المؤمنين هو أنه يبين له ما هو حكم الله تعالى على رأي هذا المرجع، ما بيكون قاضي، القاضي مش مبين لحكم الله، القاضي يفصل، فقال يقول إن الله هيك عرأي سيد الخوي هكذا المسألة وينبغي الحق معك والحق عليه، هل ممكن تعطيها لعدول المؤمنين أن عدول المؤمنين يقولوا ما هو رأي السيد، ما هو رأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه فعلا؟ بس هذا ما بيعني أنك صرت قاضي، أنت عم تبين حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا على فكرة يعني ولو أنك بعض الأحيان مثلا تصالحهم مع بعض، ما أسمك أنك أنت ماذا، أنك أنت قضيت وفصلت بينهما، اسمك واحد عم بتصالح بين الناس، نحكي عن حكم شرعي عن قضاء فصل، ما أحد في ينقض هذا الحكم. لو بيجي ألف مجتهد، طالما أنك أنت مدركك له وجه معتبر وما في المجتهد الآخر ماذا يرفع حكمك ومشاكل ذلك. ما بيصدق عليه روح حد شو؟
حكم القاضي
خالف
حكم المرجع ما هذا المختلف مع
الدين. إيه شو حتى لو خالف؟
بسبب منصب
القضاء
يقدم قول القاضي على قول
المرجع. مش بسبب منصب القضاء، بسبب هذا هو الذي ترافعنا إلى ولو كان قاضي تحكيم. مش شرط أن يكون قاضي منصوب حتى لو كان قاضي تحكيم هذا الرجل. بس بدي أقول القضاء قاضي التحكيم هو قاضي بالتراضي، يعني قاضي نتراضى على الطرفين، بخلاف قضاء المنصوب أنه قاضي نصبه الإمام. قاضي المنصوب عادة في كل بلد يكون في قاضي واحد في تلك الأيام. في هذه الأيام ما شاء الله صار القضاة ماذا كثر، مثلا باعتبار أن صارت البلدان كثيرة كبيرة جدا فعلا. لا، ما نريد التنبيه عليه في المقام أن الشهيد الأول عندما أتى بعبارته ماذا قال بعبارته؟ قالت إذا واحد يخلق عبارته كاملة شو كانت؟ كانت هكذا يقول: ولا بد من الكمال والعدالة وأهلية الإفتاء والذكورة والكتابة والبصر إلا قاضي التحكيم. هذه إلا قاضي التحكيم استثناء من ماذا؟ إلا في قاضي التحكيم. هذه إلا في قاضي التحكيم من استثناء من ماذا؟ فمن الشروط. يعني هل مقصود الشهيد الأول إلا في قاضي التحكيم فلا يشترط فيه شيء مما تقدم، أو لا يشترط فيه مجموع ما تقدم؟ شهيد إذا قلت لا يشترط فيه جميع ما تقدم، يعني إن شاء الله بيكون ماذا؟ لو كان صغيرا مجنونا فاسقا فاجرا لا يعرف شيئا من حكم الله تعالى، ما شفت ما حقول الأنثى لا يكتب وأعمى وما أدري شو وابن زنا وعنده زهايمر بالي، يمكن له أن يكون ماذا؟ قاضي تحكيم. هذا بعيد جدا. فمقصود الماتم ماذا؟ الاستثناء من ماذا؟ من المجموع. يعني هذه الصفات بعضها غير معتبر، بعضها غير معتبر في قاضي التحكيم، لكن المتن ما عين لنا ذلك. وهي بتعمل ماذا؟ هذا عملنا مشكلة بفهم العبارة، خصوصا ماذا؟ أنهم هم الفقهاء عندما أتوا إلى قاضي التحكيم قالوا كل شرائط قاضي المنصوب موجودة أين؟ في قاضي التحكيم، إلا الفرق بينهما من جهة أخرى، ما هي؟ تنصيب وعدم التنصيب. طب ليه أيها العلماء؟ أيش أي الشهيد الأول؟ قلت إلا قاضي التحكيم، مع أنه ماذا؟ مع أنه أنتم تقولون، وهو بيجيب لك عبارات العلامة الحلي وفخر الدين والشرايع وما شاكل ذلك، أنتم تقولون ماذا؟ كل الشرائط معتبرة. نعم نعم، في بعض العلماء شكك في اعتبار الكتابة والبصر والنطق في قاضي التحكيم، باعتبار أنه قضاء جزئي معين، قضاء جزئي جدا، فمشترط فيه الضبط ودش تنظيمات كثيرة. فممكن، لكنه بعيد جدا عن مذاق الشهيد الأول، لكنه بعيد جدا عن مذاق كتبه الأخرى، يشترط كلها الشرائط في قاضي التحكيم، بعيد جدا عن مذاق الشهيد الأول. ومن هنا الشهيد الثاني بده يجيب العبارة ماذا؟ من جهة أخرى، بده يبين العبارة من جهة أخرى. الجهة الأخرى أن نرجع لأصل العبارة، شو كان قبل هذه العبارة؟ قبل ولو بد من الكمال، قبل شو كان في عبارة؟ تثبت الولاية بشو؟ كان بيتكلم عن مين؟ عن قاضي منصوب. فهناك يفهم منه أن هناك نصب من إمام للقاضي، فإلا قاضي التحكيم فإنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى هذه الأمور لكي تثبت قضاؤه، فإنه قاضي تحكيم يكفي فيه ماذا؟ تراضي بين الطرفين. ما بدي لا شيء غير عدلين، ما بديش يعني حدا ما مش منصوب حتى اشترط فيه ماذا؟ الشيع وشهادة العدل. شهيد الثاني شاب العبارة كله هذا، ما هو مطول كتير بالعبارة، حور العبارة عبارة مطولة. هذه الشرائط كلها معتبرة في قاف القاضي مطلقا، مطلقا يعني سواء كنا في عصر الغيبة أو كنا في عصر الحضور، إلا في قاضي التحكيم قلنا مقابل قاضي الإمام، وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما. هذا الشرط الأول حلو مهضوم، مع وجود قاضي منصوب من قبل الإمام يعني قد واحد يفهم من العبارة أن شرط أن تكون قاضي تحكيم أن يكون ماذا؟
لا يكون متنصب الإمام.
لا أن يكون هناك من نصبه الإمام. لا بد أن ينصب الإمام قاضي حتى يصدق عليك قاضي تحكيم. معنى لا يشترط لصدق عنوان قاضي التحكيم أن ينصب ماذا الإمام قاضيا. لكن لعله ببال الشهيد الثاني نكتة أخرى سوف تأتي معنا. الشهيد الثاني يعتقد أنه في عصر الغيبة لا يعقل قاضي التحكيم. فيأتي من شهيد الثاني مطلب. شهيد الثاني يعتقد أنه في عصر الغيبة كلنا قضاة ماذا منصوبون فعلا. مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام وذلك في حضوره, يعني في حضور مين؟ الإمام. سوف يأتي لأنه في حالة الغيبة ما عنده قاضي تحكيم, فإن حكمه حكم قاضي التحكيم ماض عليهما, يعني على المدعي والمنكر, وإن لم يستجمع جميع الشرائط. عم يشرح مين هلا؟ عبارة الشهيد الأول يقول هذا مقتضى العبارة, ولكن ليس المراد أنه يجوز خلوه منها أجماع, فإن استجماعه لشرط شرائط الفتوى شرط إجماعا, وكذا بلوغه وعقله وطهارة مولده وحقه وعدالته. ممكن يكون أنثى ما في مشكلة, سواء الشروط ونعد شيلون هو الشروط الخمسة, البلوغ, العقل, طهارة المولد, غلبة الحفظ ماذا؟ العدالة. هلأ أنثى لا يسمع كذا, ممكن نشكك بهذه الشرائط, بس هذه الخمس شرائط خمسة بشريكة خمسة, هذه الشرائط الخمسة لا يمكن ماذا التشكيك فيها في قاضي التحكيم, وإنما يقع الاشتباه في الباقي. والمصنف في الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء أبدا, وكذلك قطع المحقق الحلي في الشرايع والعلامة الحلي في كتبه, مثل مثلا القواعد. شو عندك كاتبين تحت انت؟ قواعد. وولى له فخر الدين وين؟ اي شرح؟ إيضاح الفوائد لبيو. هو إيضاح الفوائد في شرح القواعد, الفوائد إيضاح فوائد فخر الدين. القواعد قواعد متن فقهي حاله كحال بقوة الشرايع, متن عظيم جدا, متن قوي. متانة القواعد يعني هو مختصر لكنه متين, عباراته متينة جدا, من أفضل ما كتب العلامة الحل القواعد كمتن. لذلك اهتم العلماء كثيرا في شرح القواعد, مثل جمع المقاصد, حواشي القواعد للشهيد الأول, للشهيد الثاني, غاية المراد للشهيد الأول, يعني لا بغاية المراد, بغاية المراد أصدر هذا البحث, حواشي الشهيد الأول على القواعد, وعندك أيضا مفتاح الكرامة على القواعد, عندك إيضاح الفوائد على القواعد. ما أدري في كتب كثيرة ها فتوى العلامة. أذكى على علامة, لو كان علامة لو رسم لو عين مثل بيكاسو بيخش أخطر كان بعوله إياها. علامة الحلي على أيامه ده بيكتب شو اسمه قصاص طهرة ماذا تنتشر. هذا علامة الحلي, هذا كان له السطوة العظمى في الحوزة. أخرى علامة الحلي, أنتم تاريخ علامة الحلي. علامة الحلي إذا هلا إذا كان لو كان كتب رسالة صغيرة لانتشرت دي بس, يعني حتى لو كتبها قبل البلوغ بعشر سنوات يعني.
كان فيلسوف
ها؟ إيه كان يقول بكفر من يقول بقدم العالم.
بس كان فيلسوف.
ده عملك أن يكفرهم. وكان يقول بأن الفرق بين الإسلام والفلسفة هذه المسألة أو تلك المسألة, فيقابل بين الإسلام والفلسفة. كيف يكون فيلسوف؟ أنا أصور إذا بتقول عنه فيلسوف أصور يتأذى منك. هو يتأذى منك إذا كنا بهذا الزمن, أما في زمنه كان سوى فيك شيء آخر. كان عنده صور طبعا. خالف الفلسفة لكنه ما يقال عنه فيلسوف. هو لما بصور يرضى عن نفسه هذا. عنده عبارات في بحث القدرة أتذكر يقول إن الفارق بين الإسلام والفلسفة هي هذه المسألة. يعبر هكذا, مسألة القدرة وتفسير القدرة وحقيقة قدرة الله تعالى, يقول هي الفارق بين الإسلام والفلسفة, يقابل بين الإسلام والفلسفة. وعباراته في كفر قدم العالم متكثرة فعلا, كل من يقول بقدم العالم كافر عنده. ها؟ ليش درسوها انتو هلا؟ شو فاكر حالك انت يعني انه انت تغيرت الفلسفة برأيك انت؟ من نفس المباني, هي المباني ابن سينا. شو يعني مباني ابن سينا؟ نفس الشيء. إذا أنت طورت بعض الأحيان بس نفس النتائج على كل حال. إذا لطيف دائما نفس النتائج قدم العالم أن الله تعالى فاعل بالإيجاب والمسائل هذه يعني فرقت كثير يعني تحسسني كأنه تغير شيء بالحياة يعني. على رأي واحد كان هو صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول في الأول أسفار يقول بأن أفلاطون وأرسطو هؤلاء كانوا على مسلك الأنبياء فقلما ماذا يقعون في اشتباه. يعني مبنية مثل مبنية نتائج ولو النتائج. شو قلت لي أنت؟
شو بالنسبة للشيخ نصير الدين
علمنا؟ نصير الدين الطوسي أيضا ما قال بقدم العالم، ما قال بقاعدة الواحد، ما قال بهالمسائل هذه. هؤلاء في فترة وقت ما جاء نصير الدين الطوسي ومن أتى بعده من المتكلمين اللي هم عملوا بمجال علم الكلام وحاول يبني علم الكلام على الفلسفة، فرقهم عن الفلاسفة المعاصرين أنهم حاولوا يحافظوا على بعض النكات الكلامية ما يمسوها بضايم. يعني في ضروريات في الدين حاولوا ماذا ما أحد يقرب صوبه، ما أحد يجي على باله منهم يقول بأن هناك مجرد غير الله تعالى، ما أحد يجي على باله منهم ماذا يعني يصرح بوضوح أن هناك مجرد غير الله، أو عنده يشكك بالمعاد الجسماني، أو معاد جسماني هذا البدني مش معاد المثال الخيالي، معاد البدني هذا بلا قاضي أن نسوي بنانه نحيي عظامه إيه بلا مش أنه مثال. بيقول لك سؤال هو قال معاد الجسماني لكنه جسم ماذا مثالي. وأنا بقول معاد الجسم العقلي اللي هو عبارة عن جوهر مجرد لك ماشي. فأنا يقول بمعاد جسماني أيضا من أحلى مني. معاد الجسماني ما كانوا يقولوا بهذه المسائل فعلا، كانوا يرفضوها رفضا باتا، مع أنه على فكرة يمكن لك أن تنقض عليهم. ها أنا قلت بحثت هذه يمكن لك أن تنقض عليهم أن هذه المباني وقع فيها كذا نتائج، بس هني كانوا يحافظوا على ماذا على مقدار من الضرورة الدينية، كانوا يحاولون الحفاظ على مقدار من الضرورة الدينية قدر المستطاع، بخلاف بعد ما أتت مين تلك الفلسفة التي أولت الشريعة فعلا. وفخر الدين في الشرح فإنه قال فيه من فيه في الشرح واضحة هذا الشيء. التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم. شو تشوف لك عبارة العبارة سوى ماذا يعني استثنى شيء واحد فقط، شو استثنى؟ نص من له توليته شرعا عليه بولاية القضاء. شفت العبارة شو الدقيقة؟ كل الشرائط في قاضي المنصوب معتبرة في قاضي ماذا؟ إلا سوى النص يكنش نصاب وكنش منصوب. ويمكن حمل هذه العبارة على ذلك
بدأ الشروط التي قالها الشيء الأول
لما هو ذاكرة كان طابقا شرح الإيضاح
مطابقة
ما بتضرر لكم مطابقة 12 شرط نكتار كذلك المطابقة. بس على كل حال إذا بس شو نكتر بهن ما هو كل ما اعتبره في قادل
أخرج النصب
بس أخرج النصب. فإذا كل ما اعتبره في القادل المنصوب اعتبره في قادل التحكيم، هذا ما نسبته نحن بغض النظر ما هو المعتبر في قادل المنصوب 12 شرط أو أقل. ويمكن حملها ها
عفوا هو المقابل الإمام مثلا لم يشترط فيها أن يكون منصبا
بلى اشترط
متقوم بالتنصيب
جيد لا بأس. ويمكن حمل هذه العبارة على ذلك شو على ذلك؟ على أن مقصود الشهيد الأول أن كل شرائط قاضي التحكيم هي شرائط قاضي المنصوب سوى النصب بجعل ماذا؟
بجعل
الاستثناء ما في غير هكذا بجعله استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها التي من جملتها ما تقدم في أول العبارة. شو أول عبارة كان؟ بقوله أو نائبه ثم قوله وتثبت ولاية القاضي ثم ذكر ماذا؟ باقي الشرائط. فيصير التقدير إنه يشترط في القاضي يعني قاضي في القاضي بشكل عام سواء كان قاضي إمام أو قاضي منصوب اجتماع ما ذكر إلا قاضي التحكيم، فلا يشترط فيه اجتماعها لصحة القضاء بدون توليته ونصبه. وهذا هو الأنسب بفتوى الماتن والأصحاب. ويمكن على بعد أن يستثنى من الشرط المذكور أمر آخر بأن لا يعتبر هنا المصنف ماذا؟ البصر والكتابة، لأنه نحن اشترطنا البصر والكتابة للضبط، وهي قضاء واحد. شو هذا بالضبط؟ لأن حكمه في واقعة أو وقائع خاصة يمكن ضبطها بدونهما، أو لا يجب عليه ضبطها لأنه قاضي طراد من الخصمين، فقد قدما من قدما الخصمان. على ذلك، على مين على ذلك؟ على قاض لا يضبط، فأنت اضطرار بسوء اختيار. ومن أراد منهما من الخصمين ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه، مع أن في الشرطين خلافا في مطلق القاضي، ففيه مين ففيه بل أولى بالجواز، يعني أولى بأن نقول بال يجوز القضاء لانتفاء المانع في الوارد في العام قاضي الإمام بكثرة الوقائع وعسر الضبط بدونهما. وأما الذكورية يعني ممكن تكون قاضي التحكيم أنثى أو لا صراحة، يعني فلن ينقل عن أحد ماذا خلاف في هذه المسألة، كلهم بيقول يشترط في قاضي التحكيم ماذا؟ أن يكون ذكرا. ويبعد مش هالقد شدد إيدي من الموضوع صراحة، ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراط الذكورية، وإن كان محتملا. كذب عليك يقول لك مش محتمل، محتمل. ولا ضرورة هنا لاستثنائها، استثناء ماذا؟ الذكورية، لأن الاستثناء هو المجموع لا الأفراد لا الجميع، فبعضها غير معتبر، لأن كلها غير معتبر. طبعا نحن بناء على ما تقدم منا من أن كل الروايات في قضاء التحكيم فالذكورية معتبرة باعتبار رواية أبو خديجة أو مشاكل ذلك، إن الأخوال ولا فيها التعبير برجلين. الباقي يأتي إن شاء الله، اليوم قرأنا كثير. ها
ذكرت
رب العالمين.